أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: وأما القول بالمصلحة السلوكية، أي أن نفس متابعة الإمارة في الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. كان الكلام في الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري في القسم الأول منه، وهو الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. وقلنا أن علماء الإمامية ذهبوا إلى عدم الإجزاء في ذلك مطلقا، أي سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات. وقلنا بالنسبة إلى الأحكام لا يمكن القول بالإجزاء إلا إذا قلنا أن الأمارة مأخوذة هنا على نحو الموضوعية، بمعنى أنها أن قيام الأمارة على وجوب أمر معين يكون سببا في حدوث مصلحة في ذلك الأمر، فيما تكشف عنه الأمارة يتدارك به المصلحة الواقعية الفائتة، أي مصلحة الحكم الواقعي الذي فاتت على المكلف حينما امتثل الأمارة، باعتبار أننا افترضنا أن الأمارة كانت مخالفة للواقع وانكشف ذلك الخلاف يقينا. إلا أن الشيخ قال أن هذا القول غير مقبول عند علماء الإمامية جميعا، باعتبار أن هذا القول هو في الحقيقة نوع من أنواع التصويب الذي لا يقبل به علماء الإمامية. طيب، هناك ما يسمى بالمصلحة السلوكية. هناك قول لبعض علماء الإمامية في مسألة تصحيح جعل الطرق والأمارات. هناك إشكال ورد في مسألة جعل الطرق والأمارات من قبل الباري سبحانه وتعالى، من قبل المشرع سبحانه وتعالى، باعتبار أن هذه الأمارات قد تخطئ الواقع لأنها كاشفا ظنيا عن الحكم الواقعي. فإذا كانت الأمارة قد أخطأت الواقع فإنها ستؤدي بالمكلف إلى تضييع المصلحة الواقع بسبب ماذا؟ بسبب تعبده وامتثاله لنفس تلك الأمارة التي جعلت من قبل الشارع. هنا أصبح العلماء في لأجل دفع هذا الإشكال أو هذه المشكلة التي تواجه جعل الأمارات والأصول، وهي تفويت مصلحة الواقع على المكلف إذا امتثل الأمارة، باعتبار أنها في فرض عدم مطابقتها للواقع، باعتبار أنها كاشف ظني عن الواقع فقد لا تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، وبسبب هذا الخطأ وعدم الإصابة فإنها تفوت على المكلف، تفوت عليه المصلحة الموجودة في الواقع. فهناك عدة مسالك لأجل حل هذه المعضلة. واحد من هذه المسالك أو واحدة من هذه الحلول التي جعلت في هذا البحث وقد يأتي الكلام عنها، هو ما يسمى بالقول بالمصلحة السلوكية. هذا القول يقول أنه إذا كان تحصيل العلم، أي أن باب العلم كان مفتوحا ويمكن للمكلف أن يحصل العلم بالأحكام الواقعية، باعتبار أن هناك معضلة في علم الأصول. هناك من يقول أن الأدلة القطعية هي فقط من ينبغي أن تمتثل وأن يعمل بها، والطريق إلى تحصيل العلم بالأحكام طريق مسدود، وهذا ما يسمى بمسلك الانسداد. وهناك ما يسمى بمسلك الانفتاح، والذي يقول أن باب العلم نعم وإن كان مسدودا إلا أن باب العلمي هو مفتوح، بمعنى أن الشارع قد جعل عند عدم العلم بالأحكام الشرعية الواقعية قد جعل طرقا معتبرة عنده، اعتبر بعض الطرق التي تكشف عن الأحكام الشرعية الواقعية وإن كان كشفها ظنيا كخبر الثقة مثلا وما شابه ذلك. الشارع اعتبر مثل هذه الطرق وجعلها حجة على المكلف، ينبغي له أن يسلك بها وأن يأخذ بها عند عند عدم تحصيله اليقين بالأحكام الشرعية الواقعية. طبعا هنا إذا التزمنا بهذا القول وأن باب العلمي أو تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الواقعية أمر ممكن وليس الباب مسدودا لتحصيل العلم بالأحكام الشرعية الواقعية، فإننا نلتزم بمثلا جعل الشارع لتلك الطرق وتلك الأمارات التي تكشف عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا، ولازم ذلك أن تكون تلك الأمارات قد تخطئ الواقع، قد في بعض الأحيان أو في بعض الحالات لا تصيب الواقع وتخطئ الحكم الواقعي ولا تكشف عنه بل تكشف عن شيء آخر هو خلاف الواقع. هذا الأمر يؤدي بتفويت المصلحة الموجودة في الحكم الشرعي الواقعي، يعني في حالة عدم الإصابة، عدم إصابة الواقع، عدم انكشاف الواقع على ما هو عليه، يؤدي إلى تفويت المصلحة الموجودة في الحكم الواقعي على المكلف، أو إذا كانت طبعا هناك مصلحة مثل يعني قضية الوجوب، أو تفويت أو إيقاع المكلف في المفسدة إذا كان الحكم الواقعي مثلا هو الحرمة والمكلف مثلا خالفه اعتمادا على تلك الأمارة أو على ذلك الطريق. واحدة من الحلول التي طرحت هو القول بالمصلحة السلوكية، بمعنى أن نفس سلوك الأمارة ومتابعة الأمارة باعتبار أنها أيضا مجعولة من قبل الشارع، يعني الأمارة هنا حجيتها مجعولة من قبل الشارع، الشارع جعل لها الحجية، فيكون نفس سلوك هذه الأمارة، نفس متابعة هذه الأمارة، نفس العمل بهذه الأمارة فيه مصلحة. هذه المصلحة تسمى بالمصلحة السلوكية، وهذه المصلحة من المفترض أنها تكون يتدارك بها، هذه المصلحة المصلحة السلوكية، يعني مصلحة سلوك نفس الأمارة ومتابعة نفس الأمارة، يتدارك بهذه المصلحة تلك المصلحة الواقعية التي فاتت على المكلف بسبب الأخذ بتلك الأمارة في فرض عدم مطابقة الأمارة للواقع. هذا هو مسلك بشكل يعني مختصر، هو مسلك المصلحة السلوكية. يقول الشيخ حتى لو قلنا بهذا المسلك وأن الشارع جعل هناك مصلحة في نفس سلوك الأمارة يتدارك بهذه المصلحة تلك المصلحة الواقعية التي فاتت بسبب عمل المكلف بتلك الأمارة، فإن على تقدير صحة هذا القول، طبعا هناك نقاش أنه هذا القول صحيح أو ليس بصحيح، هناك من يقبل بهذا الكلام وهناك من لا يقبل بهذا الكلام، يقول هذا أيضا لا يقتضي الإجزاء هنا حتى بناء على هذا المسلك، مسلك المصلحة السلوكية الذي يقول أن الشارع جعل هناك مصلحة في نفس السلوك، سلوك الإمارة واتباع الأمارة، لا يقتضي الإجزاء، يعني لا يقتضي إجزاء هذا السلوك والعمل بالأمارة عن الحكم الواقعي فيما لو انكشف بعد ذلك خطأ هذه الأمارة بنحو يقيني وانكشف الواقع على ما هو عليه وكان مخالفا لتلك الأمارة التي سلكها المكلف. لماذا؟ يقول هذا حتى لو صح هذا القول فإنه لا يؤدي إلى الإجزاء، لأنه حتى على فرض هذا القول تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف الخطأ، يعني حينما ينكشف للمكلف بالقطع واليقين الخطأ بالنتيجة، يعني ينكشف له الحكم الواقعي ما هو وأن هذا الحكم الواقعي لم يكن مطابقا لما قامت عليه الأمارة سواء كان في الوقت أو خارجه، هذا يؤدي إلى أن المصلحة الواقعية، يعني المصلحة الموجودة في الواقع، بقيت على ما هي عليه. كيف؟ يقول باعتبار أن المصلحة السلوكية المدعاة هنا، يعني لو قلنا بها أن هناك مصلحة تثبت بناء على سلوك المكلف وعمل المكلف بالأمارة التي يراد منها، طبعا ما هو الهدف من هذه المصلحة؟ التي جعلت في سلوك نفس الأمارة، هو يراد منه تدارك ما يفوت من الواقع، تدارك الواقع باعتبار طبعا من قبل الشارع، هذا كله باعتبار من قبل الشارع. هنا فإنه في حال تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فات عليه الواقع، فإنه يكون قد فات عليه الواقع. فهنا إذا قلنا أن هذه المصلحة، المصلحة السلوكية، يتدارك بها الواقع، لابد أن تقدر بقدر ما فات من الواقع. يعني نعم، هذه المصلحة السلوكية هو يقال أنه يتدارك بها الواقع. طيب سؤال هنا، هل يتدارك بها كل الواقع أو يتدارك بها ما فات من الواقع؟ الشيخ هنا يقول لابد من القول بأن هذه المصلحة السلوكية يتدارك بها ما فات من الواقع. طيب ما هو مقدار ما فات من الواقع؟ يعني نحن إذا انكشف لنا خطأ الأمارة مثلا في نفس الوقت، هو مثلا ما زال في الوقت وانكشف خطأ الأمارة، الأمارة كانت خاطئة وهو الآن في آخر الوقت، هنا يكون يعني بناء على هذا الفرض يكون ما فات من الواقع هو فضيلة أول الوقت، فضيلة أول الوقت. يعني مثلا لو دخل وقت صلاة الظهر وهو عملا بالأمارة مثلا في أول الوقت، عمل بالأمارة والأمارة كانت تقول، لنفترض تقول أنه يكتفى بالتسبيحة الواحدة في الصلاة مثلا، وهو في الركعة الثالثة والرابعة صلى بتسبيحة واحدة اعتمادا على الأمارة، ثم بعد ذلك انكشف داخل الوقت، انكشف خطأ الأمارة وأن الواقع لا، أنه لا يكتفى بالتسبيحة الواحدة بل لا بد من ثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. فهنا نسأل هذا السؤال، إذا انكشف الواقع في ضمن الوقت، ما الذي فات من الواقع؟ فقل فات من الواقع بمقدار أن تأخر الأداء إلى آخر الوقت، يعني فضيلة أول الوقت قد فاتت، فلا بد هنا المصلحة السلوكية أن تعوض هذا المقدار الفائت، وهو مقدار ماذا؟ مقدار فضيلة أول الوقت. أما المصلحة في نفس الواقع، في نفس العمل الواقع، يعني في نفس أن تكون الركعة الثالثة والرابعة بثلاث تسبيحات مثلا، فإن هذا لم يتدارك بالمصلحة السلوكية. نعم، المصلحة السلوكية تداركت ماذا؟ ما فات من الواقع وهو فضيلة أول الوقت. وإن حصل العلم في خارج الوقت، يعني علم بالواقع وعلم أن الأمارة كانت غير مطابقة للواقع ولكن في خارج الوقت، يقول الذي فات من الواقع هو الوقت، يعني وقوع الحكم أو وقوع الامتثال في داخل الوقت، فهذا المقدار لابد ماذا؟ أن تعوضه أو يعوضه سلوك الأمارة أو المصلحة السلوكية. أما قضاء هذا الواقع في خارج الوقت، يعني نفس قضاء نفس الحكم الواقعي، فإن هذا لا يتدارك بالمصلحة السلوكية، وعليه لابد بناء على هذا الكلام أن المصلحة السلوكية إنما يتدارك بها ما فات من الواقع فقط. فإن كان الانكشاف في داخل الوقت فإن المصلحة السلوكية هنا يتدارك بها فضيلة أول الوقت فقط، وإن كان الانكشاف خارج الوقت فإن المصلحة السلوكية تدارك بها فضيلة الوقت فقط، أما نفس العمل نفس الواقع فإن مصلحته لم تتدارك بالمصلحة السلوكية. فهنا بناء على هذا القول يكون، حتى بناء على هذا القول، فإن مصلحة الواقع بما هي لم تتدارك، لم تحصل بنفسها ولم تتدارك بشيء آخر، فيجب على المكلف أن يعيد في داخل الوقت أو يقضي في خارج الوقت، وهذا معناه عدم الإجزاء. قال: أما القول بالمصلحة السلوكية أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها، يعني بهذه المصلحة الملزمة، ما فات من مصلحة الواقع، يعني في فرض المخالفة، في فرض مخالفة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه، كما تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. نعم، نفس الفعل ليس فيه مصلحة، إنما المصلحة في سلوك الأمارة، في اتباع الأمارة. فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطرق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم، يعني باب الانفتاح، انفتاح العلمي أو الانفتاح، نعم انفتاح العلمي أو نعم، على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. هناك من يقول بالانسداد، والذي قال بالانسداد بعد ذلك مثلا بمقدمات الانسداد يثبت حجية مطلق الظن، وهناك من قال بباب الانفتاح، الانفتاح العلمي، وأن هناك طريق للوصول إلى الواقع. فمن قال بوجود الطريق أو إمكان الوصول إلى الواقع يقول بجعل الحجية للأمارات والطرق هنا، فتأتي مشكلة أن هذه الأمارات قد تضيع الواقع على الإنسان. ولكنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضا. لماذا؟ لأنه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه. نفس مصلحة الواقع لا تتدارك. نعم، الذي يتدارك وما فات من الواقع بسبب العمل بالأمارة. توضيح ذلك أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال التمكن، تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع، يعني بناء على القول بالانفتاح، فإنه قد فوت عليه الواقع، يعني في فرض عدم مطابقة الأمارة للواقع، في فرض عدم المطابقة طبعا هنا، فإنه يكون قد فوت عليه الواقع، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة. نفس اتباع الأمارة هو امتثال للشارع، باعتبار أن الأمارة هي مجعولة من قبل الشارع، ففيه مصلحة تعوض هذا ما فات من الواقع بسبب سلوكها. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. ما يفوت من المصلحة، أما ما يمكن أن يتدارك من المصلحة فلا بد من تداركه بفعل آخر. نعم، الأمارة بناء على المصلحة السلوكية لابد أن نقول أنها تعطينا بدل ما يفوت من الواقع بسبب سلوك الأمارة. فعند الانكشاف هنا، عند الانكشاف نعم نسأل ما هو الذي فات. إذا كان الانكشاف في داخل الوقت نقول ما فات هو أول الوقت، فضيلة أول الوقت. إن كان الانكشاف خارج الوقت نقول ما فات هو فضيلة الوقت، فضيلة الوقت ذهبت. فأما القضاء أو الإعادة، إعادة نفس العمل الواقعي مثل نفس الصلاة الواقعية، فإن هذا لم يفوت ويمكن المكلف أن يأتي به. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفوت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت، أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، لأنه يمكنه أن يعيد أو يقضي. فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء؟ هذا بالنسبة إلى الكلام في الأحكام الشرعية. أما في الموضوعات، يعني باعتبار أن هذه الطرق وهذه الأمارات أيضا جعلت لأجل في مقام، نعم في مقام الموضوعات، فأيضا يقول الشيخ الظاهر والمعروف عند علمائنا أن الأمارة فيها، يعني في الموضوعات، أخذت على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. فإذا كانت مأخوذة على نحو الطريقية، يعني مأخوذة بما هي كاشف عن تلك الموضوعات، فقد تصيب وقد تخطئ. مثل ماذا؟ مثل قاعدة اليد مثلا، إن قاعدة اليد أنه قاعدة اليد أمارة على الملكية، يعني إذا رأينا إنسان يده على شيء، هذا الكتاب أمامي وهو تحت يدي، فهذه اليد أمارة على أني أملك هذا الكتاب، طريق للكشف على أني مالك لهذا الكتاب. فأنت إذا أردت أن تشتري مني هذا الكتاب فأنت طبعا باعتبار أنه البيع لا يكون صحيح إلا في ملك، فهناك أمارة عندك أنت على ملكيتي لهذا الكتاب، وهو وقوع هذا الكتاب تحت يدي. أو مثلا قاعدة الصحة، أنه أن يحمل عمل المسلم على ماذا؟ على الصحة. وأيضا سوق المسلمين مثلا، كل شيء تجده في سوق المسلمين تبني على أنه نعم على أنه يمكن بيعه وشراؤه ولا مشكلة فيه. فوجود الشيء في سوق المسلمين، هذا مثلا لحم وجدته في سوق المسلمين، هذا هناك وجود هذا اللحم في سوق المسلمين هو أمارة على أن هذا اللحم يمكن أن يؤكل، أو أنه حلال الأكل، أنه مذكى فعلا. فنفس سوق المسلمين هذا هنا كاشف وأمارة على ماذا؟ على تذكية اللحم الذي أو تذكية السمك الذي وجدته في سوق المسلمين وما شابه ذلك. فهي في الحقيقة الأمارات أخذت على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. فهنا إذا أخذت على نحو الطريقية وقد تخطئ الواقع، إذا أخطأت الواقع فإنه لا يحصل بسببها مصلحة يتدارك بها المصلحة التي فاتت وخولف الواقع بها. فهنا نقول أنه إذا أخطأت الواقع فلا بد على الإنسان أن ماذا يعني العمل حسب تلك الأمارة أو ذلك الطريق، هذا لا يصحح العمل الذي قام به. فإذا جاء إنسان ووجد الكتاب أو شيء معين تحت يد إنسان آخر وعمل بهذا بقاعدة اليد واشترى منه هذا الشيء، ثم بعد ذلك انكشف أن هذا الشيء كان مسروقا وهذه اليد لم تكن يد ملكية وإنما يد غصب أو ما شابه ذلك، أو يد، فهنا هذا لا يعني أن البيع لا كان صحيحا. نقول باعتبار أن الأمارة هي بنفسها تكون موضوعا لحدوث مصلحة يؤدي إلى تصحيح البيع، نقول لا، هذا البيع غير صحيح وينبغي التدارك هنا، لأن الأمارة ليس وظيفتها إلا وظيفة الكشف عن الملكية، ملكية صاحب اليد لما تحت يده، فإذا انكشف خطأها فإنها لا تعوض الواقع. طبعا لماذا هنا حملت على الطريقية؟ يقول الشيخ هنا لا، قد يتوهم أنه هنا حملت على الطريقية كما قلنا في الأمارة في باب الأحكام، يعني باعتبار أننا لو قلنا أنها كانت على نحو الموضوعية فإنها تؤدي إلى نوع من التصويب المفروض عند الإمام، يقول هذا لا غير صحيح، إنما أخذت على نحو الطريقية باعتبار أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة هو نفس، يعني هنا في باب الموضوعات هو نفس الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام، فكما حمل هناك على الطريقية هنا أيضا لا بد أن يحمل على الطريقية نفس الشيء، ولا يصح أن يحمل في الأحكام على نحو الطريقية وهنا على نحو الموضوعية. فقال وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم عند علمائنا أن الأمارة فيها قد أخذت، يعني في باب الموضوعات قد أخذت على نحو الطريقية، هي طريق وكاشف عن الواقع، كقاعدة اليد وقاعدة الصحة وسوق المسلمين ونحوها. فإن أصابت الواقع فذاك، وإن نعم فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت الواقع، وكلامنا في أنها لو أخطأت الواقع وإن كشف لنا خطأ تلك الأمارة، فالواقع على حاله ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، غاية الأمر أن المكلف معها معذور عن الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام، فلا بد أن يتدارك ولا يعمل بها، بل لا بد من تصحيح العمل. والسر في حملها على الطريقية، لماذا حملت الأمارة في باب الموضوعات على الطريقية؟ يقول هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها، حجية الأمارة في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أن القول بالموضوعية هنا يعني في باب الموضوعات يقتضي محظور التصويب الذي استبعدناه هناك في باب الأحكام المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام، لا، إنما ذهبوا إلى الطريقية هنا بالنسبة للأمارات في باب الموضوعات، باعتبار أن الدليل واحد الذي أثبت الحجية فيها سواء في باب الأحكام أو في باب الموضوعات. وعليه في الأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام، نفس الشيء لا تقتضي الإجزاء، وينبغي للمكلف أن يتدارك العمل بشكل صحيح. انتهى هذا القسم الأول. ندخل بعد ذلك في القسم الثاني، وهو الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. هنا قبل الدخول في تفاصيل هذا البحث، لابد أن نقول أن العمل بالأصل إنما يصح، يعني إنما يرجع إلى الأصل، الأصل العملي، هذا إنما يكون في حالة، أي حالة؟ في حالة فقد الدليل، فقد الدليل الاجتهادي، يعني الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، سواء كان هذا الدليل دليلا يقينيا يكشف عن الحكم الشرعي على نحو القطع واليقين، أو لا كان دليلا ظنيا اعتبر من قبل الشارع، دليل اليقين مثل من قبيل التواتر مثلا، أو من قبيل النص، دليل قطعي على الحكم الشرعي، أما أو لا كان الدليل دليلا ظنيا مثل خبر الثقة، أو مثل الظهور مثلا، ظهور الكلام، فإنه ظني في الدلالة. إذا طبعا هنا فقدنا الدليل سواء كان دليلا قطعيا أو دليلا ظنيا، هنا نرجع إلى الأصل العملي، باعتبار أنه إذا فقد الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي ينبغي أن لا يبقى الإنسان في حيرة من أمره، لا بد أن يحدد ما هو سلوكه أو ما هو نظر الشريعة في سلوك الإنسان تجاه هذا الشيء المشكوك الذي لا يعرف حكمه، وليس هناك دليل على تحديد حكمه، يعني ليس هناك دليل يكشف عن حكمه، فما هو تكليف، هل يبقى على حيرته أم له تكليف معين، كيف يسلك؟ هناك قواعد عامة وضعت تسمى بالأصول العملية يلجأ إليها الإنسان عند فقد الدليل الاجتهادي، يعني الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي سواء بنحو قطعي أو بنحو ظني. ففي الحقيقة يكون الأصل العملي هو وظيفة من يشك في الحكم الشرعي وليس لديه أي وسيلة لتحديد الحكم الشرعي أو الكشف عن الحكم الشرعي. طبعا هنا لا بد أن يعلم أن الأصول العملية على قسمين، هناك أصول عقلية يعني وضعها العقل بالعقل، نحن أصول يعني من وضع العقل، وهناك أصول شرعية الشارع هو الذي وضعها وجعلها في مقام في مثل هذه المقامات. الأصول العقلية التي حكم بها العقل والتي لا تتضمن جعل حكم ظاهري طبعا هنا من قبل الشارع، مثل أصل الاحتياط، الاحتياط العقلي مثلا، إذا الإنسان شك في الحكم الشرعي وقبل الفحص مثلا احتمل أن هذا الشيء مثلا واجب، وقبل أن يفحص مثلا في الأدلة كيف يتعامل مع هذا الشيء، مثلا العقل يحكم بلزوم الاحتياط إلى أن يفحص ويرى أنه ما هو حكمه، هل هناك دليل على حكمه أو هناك قاعدة أخرى تجري فيه أو لا، فهنا يلزم بالاحتياط. أو مثلا قاعدة التخيير بناء على القول بقاعدة التخيير وستأتي، أو البراءة العقلية التي تقول بقبح العقاب بلا بيان، يعني بحكم العقل. وهناك أصول لا، من جعل الشارع هو الذي جعلها كوظيفة للمكلفين. لاحظوا قال الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا، لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة، فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليها، إلى هذه الوظيفة في مقام العمل، إذ لا سبيل له، يعني حيث لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم إن الأصل على قسمين، أولا أصل عقلي والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، ليس هناك جعل، العقل هو الذي يحكم به كالاحتياط العقلي، طبعا هناك احتياط شرعي، لا هناك ما جعل من الشارع، هناك أمر من الشارع بالاحتياط في مثل قبيل الدماء والفروج، هناك احتياط من قبل الشارع، وهناك احتياط عقلي كما قلنا من قبيل التعامل مع الشبهة الحكمية مثلا قبل الفحص، لابد أن يحتاط الإنسان. وقاعدة التخيير تأتي أنه إذا جاء يعني خبران متعارضان وليس هناك ما يرجح أحد الخبرين على الآخر، فأنه هناك من قال بتساقط الخبرين وهناك من قال لا يتخير أي الخبرين يعمل ويعمل به. والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب لا جعل حكم بالإباحة من الشارع. ثانيا أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي أيضا التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، ومثلها أصالة الطهارة وأصالة الحلية. إذا عرفنا ذلك فنقول يأتي تفصيل الكلام في أنه هل هناك إجزاء إذا انكشف لنا، يعني إذا كان المكلف قد عمل بالأصل العملي وانكشف على نحو اليقين أنه لم يكن مطابقا للواقع، فهل يجزي عن الواقع أو لا يجزي؟ هذا إن شاء الله ما يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.